عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم وحلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم فيها أحمد أحمد. البداية بالعناوين. وزير الاقتصاد الألماني يتوقع حظرا على النفط الروسي ويحذر من هذه الخطوة. أردوغان يقول إن تركيا ستبدأ عمليات عسكرية على حدودها الجنوبية لاستكمال إنشاء المنطقة الآمنة. الاتحاد التونسي للشغل يقاطع حوار الرئيس ويصعد بإضراب وطني عام. قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إن الاتحاد الأوروبي سيوافق على الأرجح على حظر على واردات النفط الروسي في غضون أيام، لكن هابيك حذر من أن مثل هذا الحظر لن يضعف بشكل تلقائي الكريملين، لأن الأسعار المرتفعة تمكنه من جني المزيد من الإيرادات بينما يبيع أحجاما أقل من النفط. في سياق متصل قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا إنه يعتقد أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يتوصل إلى إجماع خلال أيام على حزمة سادسة من العقوبات على روسيا من شأنها أن تنهي استهلاكه لنفط وغاز روسيا في أقرب وقت ممكن. كان منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد قال إنه لا تزال هناك صعوبات بشأن تحقيق الإجماع المطلوب لفرض حظر على صادرات النفط الروسي المقترح، في الوقت الذي يشهد الاتحاد سخطا متزايدا تجاه المجر بسبب رفضها فرض حظر على النفط الروسي. للمزيد ينضم إلينا من القاهرة دكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية. سيدي بعد التحية، بداية، كيف إذن يستمر الاتحاد الأوروبي في طرح فكرة حظر واردات النفط الروسي رغم الخلافات والتحذير الألماني؟
يعني أنا في تقديري أنه دي كانت جزء من منظومة العقوبات على الجانب الروسي منذ بداية التدخل الروسي في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، ده جزء من هذه العقوبات يعني. ولكن بالوقت يعني كان هدفها الأساسي هو ممارسة الضغوط على روسيا للتراجع عن هذه الخطوة، وبالتالي تحقيق الانتصار الساحق للغرب والناتو على روسيا، وبالتالي إخضاعها لمنظومة السيطرة والتحكم من جانب حلف الناتو، ولا تخرج عن كونها دولة من درجة ثانية أو ثالثة أو الرابعة. هذا كان هو الهدف، لكن طبعا بمتابعة الواقع ثبت أن هذه العقوبات كانت عقوبات فاشلة في الأصل، وأن هي عقوبات كانت لا ترقى إلى مستوى تعامل بين أنداد، ولكن تعاون بين أو علاقات بين أتباع وليس أنداد. فالغرب تجاهل أن روسيا دولة كبرى وعظمى ومركزية وقادرة على حسابات، وضع حسابات استراتيجية لكل خطوة وكل موقف. لا تجاهلوه واعتقدوا أن هم هينتصروا عليه. يعني ممكن يتكلموا عن ممارسة هذه العقوبات على دولة صغرى، دولة زي مصر، زي إيران، زي السعودية، زي يعني الدول الصغرى، إنما الدول ذات الاستراتيجيات زي الكبرى زي روسيا والصين مثلا، فده طبعا يعني ثبت فشل. وبالتالي النهاردة يأتي هذا التصريح من جانب ألمانيا على أساس أنه هناك تمت خلافات كبرى وكبيرة وعميقة بين الأطراف الأوروبية من جانب، والأوروبية على الجانب الآخر، وبين أوروبية وأمريكا على الجانب الثاني.
ألمانيا نفسها قالت إن روسيا لن تتضرر كثيرا، بينما ترفض دول أوروبية مثل المجر بسبب الضرر، فما تعليقك؟
حضرتك عالم العلاقات الدولية لا يحترم إلا القوة أساسا، وروسيا مارست أدوات قوتها اتساقا مع التهديدات التي كانت موجهة لأمنها القومي، وفي نفس الوقت استثمرت هذه الأدوات فيما يتعلق بحماية أمنها القومي. ده المنظومة التي تحركت على أساسها الدولة، دولة روسيا العظمى. طيب الطرف الآخر كان بيمارس لعبة الجيم سيري اللي هو لعبة بلعبة، يعني خطوة بخطوة كيف يمكن تحقيق أهداف استراتيجية من وراء كل خطوة لدى كل طرف على حد. انت حضرتك دلوقتي أوروبا هتمتنع عن شراء النفط، طيب مفيش مصادر تعويضية لذلك، ايه اللي بيحصل؟ هتتضرر الأطراف الأوروبية، تتضرر الصناعة الأوروبية، تتضرر المواطن الأوروبي، فهيضطر بعض الدول، في دول تحتمل بعض الوقت لكن في دول لن تحتمل بعض الوقت، وخصوصا استراتيجية روسيا هو على عكس ما كان يريده الغرب، كان عايز يجهد روسيا بالوقت، اتضح انه روسيا هي التي تجهد الغرب بالوقت، لانه طبعا امتناع روسيا عن تصدير الغاز والنفط لاوروبا الا بعملتها بغير عملتها، ده طبعا شيء خطير جدا، هدد اوروبا في مقتل وفي بيتها. فاللي انا شايفه انه هيحصل خلافات، ان في دول اوروبيه لازم هتخرج عن التوافق فيما يتعلق بالعقوبات على روسيا. اثنين، ان روسيا كان المتصور احداث او الحاق الضرر بها لم يحدث، لان روسيا اتجهت الى مصادر بديله لتصدير الغاز والنفط، فاتجهت الى الصين وعملوا عمله مشتركه، يعني بالروبل، بيتعاملوا بالروبل وباليوان، اليوان الصيني، وفي نفس الوقت عملوا تكتل جديد، ها طبعا بيحاولوا ينشروه عالميا، وهو انه حتى في لقاء مع السفير الروسي في مصر قال لنا هذا الكلام، وطالب مصر بانه الانضمام الى هذا النظام اللي هو يقابل النظام سويفت الامريكي والغربي. عملوا تكتل روسيا والصين، ضم ايران وسوريا وكوريا الشماليه والهند. انت لما تشوف حضرتك التكتل اللي هو يقع في القلب الهند والصين وروسيا وايران، يعتبر 40% من سكان العالم او يقترب من 50% من سكان العالم، يعني اذا السوق عندك مضمونه، المصادر الانتاج اللي موجوده في هذه الدول تضمن ان روسيا اقتصادها لن يتاثر، البنك المركزي الروسي من خلال متابعتي ان هو قادر على امتصاص العقوبات وتحويلها الى ميزات ادفانشز يعني بالنسبه للاقتصاد الروسي، فانا في تقديري ان روسيا لم تتضرر، بالعكس اوروبا هي التي سوف تدفع ثمن خياراتها وثمن الضغط الامريكي عليها لتكون في المواجهه.
هل الخلاف حول النفط والغاز الروسي يمكن ان يسبب شرخا في الاتحاد؟
الاتحاد الاوروبي سيواجه انقساما شديدا بحكم الضغوط الاقتصاديه التي تمارس والتي تعرضت لها اوروبا نتيجه النفط والغاز على وجه التحديد، وتهديد الصناعه وتهديد المواطن الاوروبي. انا اعتقد انه لابد ان يصل الاتحاد الاوروبي للتصدع، ومن المحتمل انه يتعرض هذا الاتحاد الى التفكك في فتره قريبه جدا جدا جدا، لانه بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوروبي وانضمامها على طول الخط وهي عهدها لذلك يعني مع امريكا، وفي بعض المقولات انه بريطانيا بتمثل لامريكا فرده حذائها التي تدخل بها اوروبا وتمارس ضغطها على اوروبا، فاوروبا تعرض للتفكك. لا تنسى يا سيدي انه العمله الاوروبيه اليورو تعرضت الى ازمه، الى محنه وانخفاض وزنها، اليوم تساوي دولار بعد ما كان اليورو اقوى من الدولار، فده معناه انه انخفاض قيمتها. امريكا بتلعب هذه اللعبه عن طريق البنك المركزي الامريكي اللي تطبع دولارات وترفع الفوائد عشان تمتص الدولارات من العالم وتاثر على اقتصاديات العالم كله بما فيها اوروبا. فاوروبا في المواجهه مع روسيا ووقع تحت الضغوط الامريكيه سوف تتعرض الى احتمال كبير الى الانفجار من الداخل.
هل نمو العلاقات بين روسيا والصين الاقتصاديه يعوض القطيعه الاوروبيه مع روسيا؟
الصين متضمنه تضامن كبير وكامل مع روسيا، لانه مصير الصين مرتبط بمصير روسيا، وده بيفسر لنا الترابط الكبير اللي بينهم في مجلس الأمن والتنسيق في الجمعية العامة الأمم المتحدة والتنسيق في موضوع العملة. والصين هتفرض إرادتها وأخبارها هناك، بس طبعا هي في تريث، وهي وروسيا مش لا يريدان أن يحرق كل الأوراق مرة واحدة. يعني الصين تصريحاتها النارية فيما يتعلق بتايوان، رفض التدخل الأمريكي في تايوان، رفض الوصاية الأمريكية على تايوان، رفض المد لتايوان بالمواد العسكرية بالمعدات العسكرية وبالأسلحة. تصريحاتها الآن تايوان جزء من الصين ولا تراجع عن ذلك. فمن المحتمل كما حدث في مواجهة روسية على الأرض الأوكرانية، أنا أعتقد أنه برضو ممكن يحصل مواجهة عسكرية على أرض تايوان ليه، وبالتالي أمريكا في هذه الحالة تبقى في مواجهة عسكرية مباشرة. وأمريكا أجبن من أنه وتميل للخوف الشديد من المواجهة العسكرية المباشرة مع دولة العظمى. كان دايما كنا نقول دايما في العلاقات الدولية أن هي بتستخدم الأطراف الأخرى ولا تحارب مباشرة، اللي هي دولة عظمى تحارب دول صغيرة، أفغانستان، العراق، سوريا، مش عارف إيه، يعني الدول الصغيرة. لكن الدول الكبرى أمريكا تخشى ذلك. فلو تدخلت الصين وفي تايوان، الأمريكا هتمتنع وهتبقى في موقف حرج، لأن أمريكا بتنسحب من العالم. أمريكا بكل اللي أنت قلنا إن إحنا شايفينه دي كدولة عظمى، يعني تلفظ أنفاسها الأخيرة النظام الدولي، لأنه روسيا مصرة على أن تحتل موقعا متميزا في النظام الدولي ومنافسا وندا.
كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن عزم بلاده شن عمليات عسكرية جديدة عند حدودها الجنوبية بهدف إقامة مناطق آمنة لمكافحة تهديدات الإرهابية. وتشن تركيا من وقت لآخر عمليات عسكرية داخل سوريا والعراق ضد مقاتلين أكراد. وأضاف أردوغان أن الهدف الرئيسي لهذه العملية هو البدء في اتخاذ خطوات تتعلق بالجزء المتبقي من الأعمال التي تم بدؤها لإنشاء مناطق آمنة في عمق 30 كيلومترا على طول الحدود الجنوبية مع سوريا. وقال أردوغان إن العمليات ستبدأ فور استكمال القوات العسكرية وأجهزة المخابرات والأمن استعداداتها. وأشار أردوغان إلى أنه سوف يجري المحادثات اللازمة لبدء العملية واستكمال المشروع من أجل حماية حدود تركيا الجنوبية من أي تهديد. للمزيد ينضم إلينا من تركيا محمود عثمان، الكاتب في وكالة الأناضول والمحلل السياسي التركي. سيدي بعد التحية، بداية، أردوغان يقول إنه يجري المحادثات اللازمة، يجريها إذن مع من؟
أعتقد أن أنقرة بحاجة إلى عمق 30 كيلومتر أو حتى أكثر من 30 كيلومتر من أجل تأمين أمنها الاستراتيجي. العمليات الثلاث التي قام بها الجيش التركي، عملية درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام، من الواضح أنها لم تفي بحاجة أنقرة لجهة منع الاعتداءات الإرهابية القادمة من تنظيم PYD. لا زالت رفعت مصدرا لهذه الهجمات والاعتداءات، ولا يزال العسكر والعسكر الأتراك والمدنيون الأتراك عرضة لقصف هؤلاء سواء بالهاون أو بغيره. وبالتالي والمسافة 30 كيلومتر كانت محل اتفاق مبدئي بين أنقرة وواشنطن وأنقرة وموسكو أيضا، والعديد من المناطق تم التوافق عليها بين الرئيس أردوغان والرئيس بوتين لجهة تسليمها لتركيا.
كيف يكون رد الحكومة السورية على هذه العمليات التركية الجديدة؟
أعتقد أن نظام الأسد، نظام بشار الأسد، لا حول له ولا قوة إذا قررت موسكو وواشنطن وأنقرة، إذا كان هناك اتفاق فأعتقد أن ما سيقوله يبقى كلاما إنشائيا إعلاميا لا وزن له على الأرض.
ما هو شكل التواجد الكردي في هذه المساحة التي ذكرها أردوغان، وهل تجد مقاومة شرسة هناك؟
يعني أنا لا أحب أن أتكلم بمنطق اسمي، لكن مثلا رفعت مدينة لا يوجد فيها أي مواطن سوري من أصول كردية قطعا، ومدينة منبج أيضا معظمها عرب، لكن هذا يأتي بالدرجة الخامسة أو السادسة. المهم أن هناك مجموعات إرهابية تهدد المواطنين السوريين، تهدد وحدة التراب السوري، وتهدد أيضا الأمن القومي التركي، ولا بد من القضاء على هذه البؤر الإرهابية التي تخطف الأطفال والشباب في ريعان العمر وتجنلهم إجباريا في صفوفها، والتي أحدثت الكثير من التغيير الديموغرافي والعبث. أما عن مقاومة هؤلاء فكما ذكرت لك، هؤلاء عصابات تهجم، تنفذ عمليات اضرب واهرب لا طاقة لها ولا قبل لها بمواجهة جيش بحجم الجيش الوطني السوري فضلا عن الجيش التركي.
أعلن الاتحاد التونسي للشغل، وهو أكبر المنظمات النقابية في تونس وأهمها، أعلن رفضه المشاركة في الحوار الوطني الذي اقترحه الرئيس قيس سعيد من أجل جمهورية جديدة، معتبرا أنه شكلي ويقصي القوى المدنية. وقال الاتحاد إن الهيئة الإدارية وهي أعلى سلطة فيه وافقت بالإجماع على القيام بإضراب وطني في الوظائف العامة والشركات العامة للدفاع عن الحقوق الاقتصادية للموظفين، واحتجاجا على رفض الحكومة زيادة الأجور. وكان الرئيس التونسي قد أعلن عن إحداث لجنة للإعداد لمشروع تنقيح دستور جمهورية جديدة عبر حوار وطني استبعد منه الأحزاب السياسية. وصدر في الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي لإحداث هيئة وطنية مستقلة تسمى الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، تتولى تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة، ويقدم هذا المشروع إلى رئيس الجمهورية. للمزيد ينضم إلينا من تونس السيد بالحسن الحياوي، الكاتب والإعلامي التونسي. سيدي، بعد التحية، بداية، هل انتهت بذلك كل فترات جس النبض لتكون أول مواجهة فعلية بين أقوى منظمة تونسية والرئاسة؟
لا، هو في الحقيقة يعني حتى فيما يتعلق ببيان اتحاد الشغل، اتحاد الشغل لم يغلق الباب تماما في وجه رئيس الجمهورية، وإنما ترك هذا الباب مواربا. من الواضح أن اتحاد الشغل أو الأمين العام لاتحاد الشغل أثناء لقائه مع رئيس الجمهورية قد وضع جملة من الطلبات أو جملة من الشروط على الطاولة لكي يكون جزءا أو يشارك في الحوار المقبل. بعض هذه الطلبات وقع الإعلان عليها بعنوان مشاركة طيف واسع من التونسيين، بمعنى المنظمات ومعنى الأحزاب في هذا الحوار، وشق طبعا لم يتحدث عنه الأمين العام ولم يتحدث عنه بيان اتحاد الشغل، وهو حتما يتعلق بالاتفاقات مع صندوق النقد الدولي. فما يهتم له اتحاد الشغل أساسا هو طبعا الحالة الاقتصادية والحالة الاجتماعية بالنسبة لمنظوري، يعني بالنسبة للشغالين في تونس. ولذلك الموقف ليس نهائيا بالنسبة لاتحاد الشغل، ومن الممكن طبعا إذا قدم الرئيس بعض التنازلات أو استجابة إلى بعض طلبات اتحاد الشغل سوف نرى اتحاد الشغل جزءا من الحوار في المستقبل القريب.
ما هو رد الفعل المتوقع من الرئاسة على اتحاد الشغل، وهل سيكون بنفس الشكل التصعيدي الذي اتبعه سعيد طوال الفترة السابقة؟
الرئيس كان سعيد يدرك جيدا أنه لا يمكن أن يذهب إلى حوار أو لا يمكن أن يمرر مشروع داخل تونس بدون اتحاد الشغل أو بالقفز على اتحاد الشغل أو حتى بذوي ذراع اتحاد الشغل. ولذلك في تصوري أن لا يزال ثمة وقت للتفاوض بين رئيس الجمهورية وبين اتحاد الشغل، ومن الممكن أن يعود كلاهما إلى طاولة الحوار وأن يستجيب أساسا الرئيس قيس سعيد لطلبات اتحاد الشغل. فاتحاد الشغل ليس يعني تلك المنظمات السياسية، تلك التنظيمات السياسية والحزبية التي يحمل منها رئيس الجمهورية موقفا أعلن عنه في أكثر من مناسبة. وفي نفس الوقت اتحاد الشغل أكد أنه لا يمكن العودة إلى ما قبل 25 من جويليا في رسالة مفادها أنه مع مسار الرئيس حاج صايد فيما يتعلق بالإصلاحات في النظام السياسي والإصلاحات في الساحة السياسية. لذلك يعني نعم أعتدنا أن يكون الرئيس حاج صايد صلبا في مواقفه ألا يتراجع على مواقفه، ولكن في تصوري طبعا أن الأمر يختلف إذا ما كان اتحاد الشغل في الطرف المقابل.
كيف إذن يمكن إنشاء حوار حول دستور جديد دون مشاركة الأحزاب والقوى الرئيسية في تونس؟
نعم، هو بالنسبة لرئيس الجمهورية موقفه من الأحزاب السياسية أو موقفه من التحاور مع الأحزاب السياسية متأثر أساسا من أنه جرب الحوار مع هذه الأطياف الحزبية يعني في السنتين السابقتين لتاريخ 25 من جويليا، ولكن هذه الأحزاب لم تكن وفية لمخرجات الحوار أو للاتفاقات التي حدثت أثناء الحوار معها، ولذلك اتخذ رئيس الجمهورية هذا الموقف الصلب، يعني أنه غير مستعد لحوار مع هذه الأطراف السياسية. هذا في العنوان العام، وهذا ربما ما يفسر موقف رئيس الجمهورية من الأحزاب السياسية. الآن إذا انتقلنا إلى الناحية الثانية، نحن لا يجب أن ننسى أننا عندما نتحدث على دستور 2014 الذي سبب الانسداد السياسي الذي أوصلنا إلى تاريخ 25 من جويليا، هذا الدستور كتب بأيدي الأحزاب السياسية ولم يكن هناك طرف آخر شريك في كتابة هذا الدستور. وكشف خلال هذه الفترة الزمنية الممتدة من سنة 14 إلى سنة 21 عن الكثير من الهمات وعن الكثير من الفخاخ التي كانت موجودة في هذا الدستور، وبالتالي من المؤكد أن كتابة الدستور الجديد ستستفيد من هذه التجربة. الآن بقطع النظر على إن كانت هذه الأحزاب مشاركة في كتابة الدستور أو لم تكن مشاركة في كتابة الدستور، فتمرير هذا الدستور عبر الاستفتاء أو إنفاذ هذا الدستور سيمر حتماً عبر الناخبين، وهذه الأحزاب تدعي أن لديها قواعد شعبية في صف الناخبين، فليس عليها إلا أن تسقط هذا الدستور أثناء الاستفتاء بالتصويت على لا وبكل سهولة، وبذلك تعود إليها الكلمة الفصل فيما يتعلق بإنفاذ الدستور من عدمه بقطع نظر أكانت مشاركة في كتابة هذا الدستور أو لا.
والآن جولة حول العالم. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن التعاون الاقتصادي بين روسيا والصين سيكتسب زخما قريبا، وذلك على خلفية اتخاذ الغرب موقف الدكتاتور. ونوه لافروف إلى أن الدخل المباشر لميزانية الدولة يمنح الفرصة لتنفيذ خطط لنهوض الشرق الأقصى وشرق سيبيريا، مؤكدا أن العدد الرئيسي من المشاريع مع الصين يتطور. وصل وزير الخارجية التركي مولود تشاوشأوغلو لمدينة رام الله وسط الضفة الغربية في زيارة مدتها يوم واحد. توجه أوغلو إلى إسرائيل في زيارة تستغرق يومين، وهي أول زيارة لوزير خارجية تركي إلى إسرائيل منذ 15 عاما، وتهدف إلى دفع وتعزيز العلاقات بين البلدين. بحث سلطان عمان هيثم بن طارق والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في مسقط أوجه التعاون الثنائي القائم بين البلدين في شتى المجالات، كما وقع البلدان مذكرات تفاهم وبرامج تعاون تشمل قطاعي الطاقة والنقل. وقالت وكالة الأنباء العمانية إن عدد مذكرات التفاهم بلغ 8 وبرامج التعاون 4، وهي في عدة مجالات بينها النفط والغاز والنقل والدراسات الدبلوماسية والتجارة والاستثمار. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن سياسة واشنطن حيال تايوان والقائمة على الغموض الاستراتيجي لم تتغير، بعدما أدلى بتصريحات بشأن استعداد بلاده للدفاع عن الجزيرة في مواجهة أي غزو صيني اعتبرت مؤشرا على وجود تغير. يشارك الرئيس الأمريكي في اجتماعات مجموعة كواد التي تضم الولايات المتحدة وأستراليا واليابان والهند في العاصمة اليابانية طوكيو. والآن إليكم تذكرة بأهم العناوين. وزير الاقتصاد الألماني يتوقع حظرا على النفط الروسي ويحذر من هذه الخطوة. أردوغان يقول إن تركيا ستبدأ عمليات عسكرية على حدودها الجنوبية لاستكمال إنشاء المنطقة الآمنة. الاتحاد التونسي للشغل يقاطع حوار الرئيس ويصعد بإضراب وطني عام. ننتقل إلى أخبار الاقتصاد. أغلق سعر الروبل عند أعلى مستوى له مقابل اليورو في 5 سنوات، فقد بدا أن المزيد من الشركات الأوروبية تمتثل لمطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتحول إلى الدفع بالعملة الروسية مقابل الغاز الطبيعي. وقفز الروبل بحوالي 9% مقابل اليورو، وتعد العملة الروسية الأفضل أداء على مستوى العالم هذا العام. وتواصل العملة الروسية تعزيز مواقعها أمام نظيرتيها الأمريكية والأوروبية، وجرى تداول الدولار الثلاثاء دون مستوى 57 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ مارس أذار 2018، أي في نحو 4 سنوات. قال مصدر في قطاع الغاز إن جميع الشركات اليونانية التي تستورد الغاز الروسي تحولت إلى تسديد قيمته بالروبل وفقا لشروط غاز بروم. وشدد المصدر على أن ذلك سيسمح لها بتجنب حدوث انقطاع في الإمدادات. أضاف المصدر أن جميع المشترين من الشركات اليونانية تحولوا إلى الدفع بروبل، وأشار إلى وجود 3 مستوردين رئيسيين للغاز الروسي في اليونان، وهم بروميثيوس غاز وميثلينيوس وديبا كومرس. وتبلغ حصة روسيا في واردات الغاز اليونانية من 45% إلى 55%، وذلك حسب الموسم. وفق الخبراء لن يكون من الممكن استبدال الغاز الروسي بأي مصادر أخرى في السنوات المقبلة. أعلنت حركة طالبان عن توقيع اتفاقية تنظيم وإدارة ل4 مطارات دولية بين وزارة النقل والطيران وشركة جاك. وقالت الحركة إنه تم توقيع اتفاقية تنظيم وإدارة 4 من المطارات الدولية، وهي كابول وقندهار وهيرات ومزار شريف، بين وزارة النقل والطيران والمدير العام لشركة جاك بحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير الثقافة والإعلام، وزير النقل والطيران، ومسؤولين إماراتيين. وقعت شركات بترول أبوظبي الوطنية أدنوك ومصدر وبي بي اتفاق شراكة استراتيجية لتنفيذ مشروعات في مجالات الطاقة المتجددة، بما في ذلك تطوير مراكز للهيدروجين النظيف والتكنولوجيا المتطورة للاستفادة من الفرص التي يوفرها التحول في قطاع الطاقة. اتفقت أدنوك وبي بي على بدء مرحلة التصميم في مشروع H2 Decide للهيدروجين المنخفض الكربون في المملكة المتحدة. كما وقعت شركة مصدر وبي بي مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص التعاون المحتمل في تشييد منشأة تيسايد لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مجمع تيسايد الصناعي بالمملكة المتحدة، والتي سيتم تشغيلها بطاقة الرياح البحرية. ومعا إلى أخبار الرياضة. أرجى فريق الهلال مسألة حسم لقب الدوري السعودي للمحترفين الذي كان قريبا من نظيره الاتحاد، وأعاد حظوظه للمنافسة بقوة على اللقب بعدما قلص الفارق أمام المتصدر إلى 3 نقاط قبل الجولات 3 الأخيرة من المنافسة. ونجح الهلال في تجاوز خسارته لنهائي كأس الملك أمام الفيحاء يوم الخميس الماضي، وقلب جميع الترشيحات التي سبقت اللقاء لصالح فريق الاتحاد، وتمكن من الفوز على غريمه الاتحاد ب3 أهداف مقابل هدف في المواجهة التي أقيمت على ملعب الملك عبدالله الشهير بالجوهرة المشعة في مدينة جدة. أكد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول على أن فقدان لقب الدوري الإنجليزي في اليوم الأخير بالموسم سيمنح فريقه حافزا إضافيا قبل خوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد. وحول ليفربول تأخره إلى فوز ب3-1 ضد وولفرهامبتون بملعب أنفيلد، لكن ذلك لم يكن كافيا لإزاحة مانشستر سيتي عن الصدارة. يطمح ليفربول الذي فاز بالفعل بكأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم، يطمح لإضافة لقب سابع لسجله في دوري الأبطال حين مواجهة ريال مدريد السبت المقبل. وقدم المدرب الألماني التهنئة للسيتي ومدربه غوارديولا للتتويج باللقب للمرة الرابعة في 5 سنوات. استهل النجم الإسباني رافائيل نادال مشواره في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس التي تقام على الملاعب الترابية والمفضلة بالنسبة له بفوز سهل على الأسترالي جوردون تومسون. وتمكن الماتادور نادال المتوج بلقب بطل رولان غاروس 13 مرة من الفوز على تومسون بثلاث مجموعات متتالية وبنتيجة واحدة 6-2 في المباراة التي جرت بينهما. وفي منافسات السيدات، سقطت التشيكية باربرا كراتشيكوفا المصنفة ثانية وحاملة اللقب من الدور الأول لبطولة رولان غاروس، ثاني البطولة الأربعة الكبرى، بهزيمتها أمام الفرنسية ديان باري 6-1 و2-6 و3-6، كما تواصلت عقدة المصنفة أولى سابقا اليابانية ناومي أوساكا بهزيمتها أمام الأمريكية أماندا أنيسيموفا 5-7 و4-6، فيما وصلت البولندية إيغا شفيونتك المصنفة أولى تألقها بانتصار سريع وسهل على الأوكرانية ليسيا تسورنكو بسهولة تامة 6-2 و6-0. والآن إلى باقة من الأخبار الخفيفة والمنوعة في سبوتنيك بريك. حصد الفيلم المصري ريش 3 جوائز في الدورة 6 لجوائز النقاد للأفلام العربية المقامة على هامش الدورة 75 لمهرجان كان السينمائي، وتوج ريش بالجائزة الكبرى لأحسن فيلم، وحاز المخرج عمر زهيري على جائزة أفضل مخرج إلى جانب جائزة أفضل سيناريو مع سيناريست أحمد عامر. أكدت منظمة الصحة العالمية تسجيل 131 إصابة مؤكدة بجدري القرود ورصد 106 حالات مشتبه بها في 19 دولة. وقالت المنظمة في بيان إنه يمكن احتواء جدري القرود وإن المنظمة تعقد اجتماعا بحثيا لدعم الدول الأعضاء. كان مسؤول كبير بمنظمة الصحة العالمية قد صرح بأن المنظمة لا تعتقد أن تفشي مرض جدري القرود خارج القارة الأفريقية يستدعي بدوره إطلاق حملات تطعيم جماعية، إذ أن القيام بإجراءات أخرى كالنظافة الشخصية الجيدة والسلوك الجنسي الآمن ستسهم في السيطرة على انتشار جدري القرود. وأعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنها في طور إطلاق جرعات من لقاح جينيوس لاستخدامها مع حالات المرض. يقوم علماء بتجربة لقاح يحتمل أن يكون رائداً على أمل حماية الناس من الإصابة بسرطان البنكرياس. وأعطى فريق في جامعة جونز هوبكنز في الولايات المتحدة حقنة وقائية لمتطوعة أولى، وهي امرأة لها تاريخ عائلي مع المرض، لتزويد جسدها بالأدوات اللازمة لتحديد الخلايا المارقة التي يمكن أن تصبح سرطانية، ما يمكن جهازها المناعي من إطلاق مهام بحث وتدمير وقائية من شأنها أن تقضي باستمرار على المشكلة في مهدها. وقالت طبيبة الأورام في فريق جامعة جونز هوبكنز: أفضل طريقة لعلاج المرض هو اكتشافه مبكرا لأنه يمثل تحديا كبيرا، فمع تطور السرطان يصبح العلاج أكثر صعوبة. توقع تحليل حديث أن تؤدي خطط الصين الخاصة ب 169 مشروعا جديدا وموسعا للفحم إلى زيادة انبعاثات غاز الميثان على مستوى العالم بنسبة 10%، ما يشكل تهديدا لأهداف البلاد المناخية قصيرة الأجل. وتضاعف المشروعات قيد الإنشاء الزيادة الأساسية التي تستهدفها البلاد للإنتاج المحلي، حسب تقرير صادر عن منظمة Global Energy Monitor نشر الثلاثاء. ويعمل رئيس شي جين بينغ على توسيع اعتماد الصين على الفحم للحد من أثر زيادة أسعار الطاقة وحالة عدم الاستقرار الجيوسياسي الناجم عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بينما كانت بكين قد قالت إنها تغلق مناجم أصغر وأقل كفاءة وتعوضها بعمليات أكثر كفاءة، وستشرع في الحد من إنتاج الفحم بعد عام 2025، إلى أن الصين توسع المناجم بطريقة أسرع من إغلاقها. وفي حال لم يتبدل ذلك الوضع فسيكون صعبا للغاية على البلاد أن تبلغ الأهداف المناخية. يظن البعض أن الولايات المتحدة الأمريكية هي موطن أشهر الأفلام العالمية ولا تعرف ثقافة الحظر، إلا أن ذلك اعتقاد خاطئ. المزيد يقوله هذا التقرير.
اتخذت السلطات الأمريكية قرار فرض رقابة ومنع عرض عدد من الأفلام على أرضها، رغم أنه مسموح بعرضها في أماكن أخرى حول العالم. وقال موقع واتش موجو الأمريكي إن الأفلام الممنوعة من العرض في أمريكا هي If You Love This Planet، وهو فيلم وثائقي قصير يتناول محاضرة للدكتورة هيلين كالديكوت حول مخاطر الأسلحة النووية، ويهدف لتوعية المواطنين عن أضرار الأسلحة النووية، لكن الحكومة الأمريكية منعته رغم فوزه بأوسكار أفضل فيلم وثائقي قصير. فيلم تو فيست وومن، وهو فيلم كوميدي للنجمة غريتا غاربو، كان يهدف لإنقاذ مسيرتها الفنية الآيلة للانتهاء، لكن السلطات الأمريكية حظرته باعتبار أنه مثير للجدل وتضمن أفكاراً غير أخلاقية في الأربعينيات. فيلم معرض بورتلاند، ويتناول الصراع على السلطة بين عصابتين تحاولان السيطرة على النقابات، وهي قصة مستوحاة من رجل العصابات جيم ألكن، ومع تهديد آلاف المتورطين في إمبراطورية رجل العصابات ألكن بمقاضاة الفيلم، قررت شركة التوزيع حظره. كذلك تم حظر أفلام مثل كيس تومورو جودباي وبروميسز بروميسز.
وفي الختام تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. وزير الاقتصاد الألماني يتوقع حظرا على النفط الروسي ويحذر من هذه الخطوة. أردوغان يقول إن تركيا ستبدأ عمليات عسكرية على حدودها الجنوبية لاستكمال إنشاء المنطقة الآمنة. الاتحاد التونسي للشغل يقاطع حوار الرئيس ويصعد بإضراب وطني عام. من أخبارنا الاقتصادية، سعر الروبل يغلق عند أعلى مستوى له مقابل اليورو في 5 سنوات. رياضيا، الهلال يشعل الدوري السعودي قبل 3 جولات من النهاية بعد الفوز على الاتحاد المتصدر ب3-0. انتهت هذه الحلقة، شكرا وإلى اللقاء. للمزيد زوروا موقعنا على الانترنت arabic.sputniknews.com.